الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق كلامه على الأحاديث في باب الخلاء والاستطابة. وهذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ لا في البخاري ولا في مسلم، ولكن أقرب الألفاظ إليه هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في حديث رقم 59. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة حا قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. هكذا لفظ الإمام مسلم: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ثم ذكر الحديث بمثل ما عندنا بالعمدة، غير أنه قال: قد بنيت قبل الكعبة، بدلا من قوله نحو الكعبة، قبل الكعبة بدلا من قوله نحو الكعبة. وهذا لفظ مسلم في حديث 59 في صحيحه، ورواه البخاري نحوه ليس بلفظه في حديث 344. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث. قال: الغائط المطمئن من الأرض، وسمي موضع قضاء الحاجة غائطا لأنه ينزل فيه الغائط وهو الخارج من الإنسان، وقيل سمي الغائط لأنه مكان منخفض في الغالب، وهذا الثاني أصح. فإن العرب يطلقون الشيء على أكثر من مسمى، ثم القرينة تبين اللفظ المراد. فقد أطلقوا الغائط على الخارج من الإنسان وهو فيه حقيقي ليس بمجاز، على القول الصحيح من أقوال المحققين من أهل الفقه واللغة والشرع. وكذلك يطلق على المكان الذي يذهب إليه لقضاء الحاجة، لأنه في الغالب يكون منخفضا، والمكان المنخفض يسمى عند العرب غائطا. ولهذا سميت أماكن إلى يومنا هذا بهذا المسمى، لكونها في مكان منخفض بين أماكن مرتفعة، مثل منطقة الغاط، وهي بلدة مشهورة معروفة بين القصيم والرياض. وهكذا كذلك منطقة الغاط، وهي منطقة أخرى مشهورة في ضواحي الشام. وكلا المنطقتين منطقتين في موضع منخفض بين مواضع مرتفعة حولها. وهذا يدلنا على صحة ما ذكر من أنه يطلق على المكان المطمئن المنخفض من الأرض، وهذا أستر لمن يريد أن يقضي حاجته، ويطلق كذلك على الخارج من الإنسان، ويطلق كذلك على الخارج من الإنسان. قال رحمه الله تعالى: وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه. والصحيح أنه ليس فيه كناية، بل هو في الحدث شيء حقيقي، وفي المكان شيء حقيقي، وفي الخارج من الإنسان شيء حقيقي، كل ذلك على حقيقته. واللغة العربية واسعة، وتسمي المسميات المتعددة المتشابهة في المعاني المتقاربة بمسميات واحدة، وهذا كثير وله نظائر، مثل العين للجاسوس، والعين للخارج من الأرض، والعين للذهب، والعين للمبصرة، كله يقال له عين، لكن عين عن عين عن عين عن عين تختلف. لكن إذا تأملت هذه الأعين الأربعة، هل فيها وجه شبه واشتراك أم لا؟ الجواب نعم، فيه وجه شبه واشتراك، فسمي الجميع بعين، لكن السياق والسباق والقرائن المحتفة بوضع الكلمة أو اللفظة يبين معنى العين في كل واحد من هذه الأربعة المذكورة. قال رحمه الله تعالى: والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل. هذا هو الغالب، أن المرحاض هو المغتسل، ولكن قد يطلق كذلك على الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، مثل الحمامات اليوم، فالحمام كان يطلق للموضع الذي يستحم فيه، يعني يغتسل يستحم فيه، ولذلك كانت تطلق على المياه الحارة التي تكون في الفضاء، يقال هذا حمام دمت، وهذا حمام الحامي، وهذا حمام كذلك مثلا الديس أو ثوبان أو نحوه، كما هو معلوم عند بعض الناس، أي الموضع الذي فيه ماء حار يستحم فيه، يستحم فيه. ثم أطلق على كل مكان يستحم فيه، وأطلق كذلك على المكان الذي يقضى فيه الحاجة، وكذلك المرحاض، فإنه الأصل للمكان المغتسل فيه، ثم بعد ذلك سمي لكل مكان يغتسل فيه ويقضى فيه الحاجة. ويدل على ذلك حديث أبي أيوب الذي بين أيدينا: فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها. في ماذا ينحرف؟ يعني إذا قضى حاجته فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة. والصحيح أنهم أطلقوه كذلك على موضع قضاء الحاجة. قال: ولكن شرقوا أو غربوا، أي اتجهوا نحو المشرق أو المغرب، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سمتهم، يعني ومن في جهتهم، السمت الجهة. قال: ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا. ويفهم من هذا أن من استقبل القبلة شرقا أو غربا فإذا يتجه جهة الشمال وماذا؟ والجنوب، يتجه جهة الشمال والجنوب، لأن المقصود هو مخالفة جهة القبلة. قال رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بألا يستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة، ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة، لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق والتغريب ليس موجها إليها، كقبلة أهل المدينة ولما كان الصحابة رضي الله عنهم ومثلهم، كذلك من عكسهم من أهل أوساط اليمن مثلا، فقبلتهم إلى الشمال، إذن كذلك في قضاء الحاجة ماذا؟ يشرقوا أو يغربوا. وأما من كان في جهة المشرق وتكون قبلته إلى جهة المغرب فإنه سيتجه إلى الشمال أو الجنوب، أو كان في جهة المغرب وستكون قبلته في جهة المغرب أو كان في جهة المغرب وتكون قبلته في جهة المشرق فإنه كذلك سيتوجه إلى الشمال والجنوب حال قضاء حاجته. هذا هو المفهوم من الحديث. قال رحمه الله تعالى: قال: كقبلة أهل المدينة. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق، ذكر أبو أيوب أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح، يعني على إثر الفتح فتح الشام، وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة، لأنهم كانوا ليسوا أهل الإسلام، ولأنهم لا يعلمون حكم هذه المسألة. وفيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يسلك مسلك الأكمل والأفضل بألا يوجه قبلة موضع قضاء الحاجة إلى جهة الكعبة، بل يجعلها على عكسها تماما. فإن كانت القبلة إلى جهة الشمال فيجعل جهة قبلة المرحاض إلى المشرق أو المغرب. والحمد لله أكثر المسلمين اليوم في عموم الدنيا على هذه السنة من فضل الله عز وجل. قال: أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة، فكانوا ينحرفون عن القبلة، ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلوا الكعبة، فإذا فطنوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا. وسيأتي معنا في الخلاف على هذه المسألة، هل هذا الفعل وهو الاستقبال من البنيان أو من خلف البنيان يعد محرما وإثما، أم أنه خلاف الأفضل والأكمل؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث. قال: أولا، النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. ظاهر الحديث يدل عن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا. وللعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول هو المنع مطلقا مع عدم التفريق، أن يكون ذلك من خلف بنيان كالذي يكون في الحمامات، أو من غير بنيان كالذي يكون في الصحراء والفضاء وفي غيرها مما على الفلاه، وأنه لا فرق بين الغائط والبول. وذهب إلى هذا القول جماعة من الظاهرية، وهكذا ذهب إلى هذا القول فيما يظهر منه قول أبي أيوب في هذا الحديث، وبه قال مجاهد والنخعي، وروي كذلك عن أبي ثور، ورواية عن الإمام أحمد، وجعلوا العلة في ذلك التعظيم والاحترام للقبلة. واستدلوا بهذا الحديث حديث أبي أيوب، واستدلوا كذلك بأحاديث أخرى، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهكذا كذلك لما رواه الإمام مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. واستدلوا بهذا على عموم النهي من غير تفريق، لا بين غائط ولا بول ولا بنيان ولا غير بنيان. وذهب آخرون إلى جواز الاستقبال والاستدبار ببنيان وبغير بنيان، واستدلوا على ذلك بأن الذي ورد في هذا الحديث منسوخ، أي حديث أبي أيوب وما في معناه أنه منسوخ بأحاديث أخرى. واستدلوا على هذا النسخ بحديث عبد الله بن عمر الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. واستدلوا كذلك بحديث جابر بن عبد الله فيما رواه أحمد وابن خزيمة وأبو داود والترمذي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فاستدلوا على ذلك بأنه نسخ الحكم الذي ذكر في حديث أبي أيوب وما كان في معناه. وهذا الحديث في بعض رواياته عنعنة أبي إسحاق، لكنه صرح بالتحديث في بعض الروايات الأخرى كرواية ابن خزيمة وغيره. وحسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. واستدلوا كذلك بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة. رواه أحمد وابن ماجة، والحديث الراجح ضعفه مرفوعا. فقد أشار البخاري في التاريخ أن فيه علة، وأن خالد بن أبي الصلت رواه عن عراك مرسلا، وأن عراك رواه عن عائشة ولم يسمع عراك من عائشة. ورجح البخاري وأبو حاتم أن الصحيح أنه من رواية عراك عن عروة عن عائشة موقوفا من قولها. ورجح هذا الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. والقول الثالث: ذهب بعض أهل العلم أنه يجوز الاستدبار فقط دون الاستقبال، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر المتقدم، وهو رواية عن أبي حنيفة. والقول الرابع: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز في البنيان، أي الاستقبال والاستدبار، ولا يجوز في غير البنيان، ولا يجوز في غير البنيان. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وأثر عن العباس وعن عمر، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق، ورواية عن أحمد وجماعة من أهل الحديث. وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب والعلم عند الله هو القول الرابع، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. فإن القاعدة عند أهل الفقه وأصوله أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فلو تأملنا الأدلة الواردة في النهي والأدلة الواردة في الجواز رأينا أنه لا دليل على النسخ، وأنه يمكن الجمع بينها بأن يقال: ينبغي لمن أراد أن يقضي حاجته ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، خصوصا في الفضاء. وإذا كان من خلف البنيان فالأفضل ألا يستقبل ولا يستدبر، فإذا احتاج إلى ذلك لاستتار أو لغير ذلك أن تكون تلك جهة الحمام مثلا فلا بأس في ذلك. ويدل على جوازه حديث ابن عمر وهو في الصحيحين وسيأتي إن شاء الله هذا في الاستدبار، وحديث جابر بن عبد الله وهذا في الاستقبال، وحديث جابر بن عبد الله وهذا في الاستقبال. فجمعا بين الأدلة يقال: من خلف البنيان يجوز والأفضل تركه، ومن دون البنيان لا ينبغي على أحل الأحوال، على أقل الأحوال يكون مكروها، على أقل الأحوال يكون مكروها. قال رحمه الله تعالى ثانيا، أي من فوائد الحديث: الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال. والصحيح أن هذا رأي أبي أيوب وليس هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك لا حرج عليه، لكنه ليس بحتم ولا بأمر لازم لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول من؟ من قول أبي أيوب. قال ثالثا: أن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل. ووجه الاستدلال بذلك قال: وقد تكون خاصة لبعض الأمة، ومنها هذا الأمر، فإن قوله: ولكن شرقوا أو غربوا، هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هم في جهتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. وبه نعرف أن المقصود من الأحكام الشرعية معانيها لا ألفاظها، معانيها لا ألفاظها، فإن بعض الألفاظ قد لا تنطبق على كل الأحوال، بعض الألفاظ لا تنطبق على كل الأحوال. مثل هذا اللفظ هو يصح بحق أهل المدينة ولا يصح مثلا في أهل المشرق أو أهل المغرب. قال رحمه الله تعالى رابعا: الذي أشار إليه حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ضعفه العلامة الألباني في مواضع من كتبه، ورجح ابن عدي والدارقطني والبيهقي أنه روي مرسلا، أنه روي مرسلا، وهو حديث: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة، فهو حديث ضعيف. والراجح في هذه المسألة ما سمعنا، وهو من التفصيل بين ما إذا كان خلف بنيان أو لم يكن خلف بنيان. قال الخامس: المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي لا اللساني، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع. يعني قوله: فنستغفر الله، يعني يريد استغفار بقلبه، أو يحمل أنهم يستغفرون الله إذا خرجوا من الخلاء، والواو لا تفيد الترتيب كما تعرفون، الواو عند أهل اللغة لا تفيد الترتيب، فقوله: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل لا يفيد الترتيب والتعقيب، بل قد يحمل أنهم يستغفرون الله إذا خرجوا من الخلاء، يستغفرون الله إذا خرجوا من الخلاء، أو يكون كما قال الشارح الاستغفار في القلب. نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.